وليك
موجود.
من حسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة في بيان مختار المصنف، وبينا أن مختاره من حيث الحكم الوضعي، أي صحة البيع الحاصل بهذا الفاسخ، هو الصحة، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عمومات البيع، وأما المانع فهو لا بيع إلا في ملك. وأفاد بأن المقصود من لا بيع إلا في ملك أحد احتمالين: إما أن المقصود السبب بمعنى أن تمام السبب لا يكون إلا في ملك، وليس إتمام السبب، وبالتالي لا مانع أن يتقدم جزء من الإنشاء على الملك، لأن إتمام الإنشاء لم يكن إلا في الملك فيصح. أو أن المراد من لا بيع إلا في ملك يعني المسبب، أي النقل والانتقال لا يحصل إلا في ملك، وهذا متحقق، لأنه بقول البائع بعتك فسخ، فصار المال ملكا له، ثم تحقق النقل والانتقال. والأقرب من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني بنظر العرف كما أفاد. هذا كله من حيث الحكم الوضعي، يعني صحة هذا البيع الذي تحقق به الإنشاء للفاسخ. وأما من ناحية الحكم التكليفي كحكم التصرفات الفعلية التي يتحقق بها الفاسخ، كما لو وطأ البائع الجارية التي قد باعها في زمان الخيار، أو لو أكل الطعام الذي قد باعه في زمان الخيار، فبهذا الوضع أو الأكل يتحقق الفسخ للبائع بلا كلامه.
وأما بالنسبة لحلية هذا التصرف فيختلف من مورد إلى آخر. فإن استفدنا من لسان الدليل اعتبار أن لا يكون هذا التصرف إلا في الملك، فحينئذ يكون الجزء الأول من هذا التصرف محرما، لأنه ليس في ملكه، إنما به قد تحقق الفسخ ورجوع المال لملك صاحبه. وهذا لعله هو الظاهر من الآية المباركة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن الظاهر من قوله أو ما ملكت أيمانهم هو أن الوطأ لا يجوز إلا مع كون الموطوءة مملوكة حتى يصدق ما ملكت أيمانهم. ومن الواضح بأن وطأ الأمة في الجزء الأول لم يكن عن ملك، إذ به يتحقق الفسخ ورجوع الملكية. فمع عدم كون هذا الجزء الأول وطئا في ملكين يكون محرما، وإن كان الباقي من أجزاء الوطئ حلالا. إن قلت بأنه إذا جاز الفسخ جازت جميع التصرفات حتى الجزء الأول منها، فمقتضى قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو أن للبائع أن يأخذ بالخيار، خيار المجلس، ويفسخ بيعه للجارية. وكذلك أيضا أن له أن يفسخ بالقول وكذلك بالفعل، ويكون هذا الفعل حلالا بجميع أجزائه. إذن فكما يدل قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا على الجواز الوضعي، يعني جواز الفسخ للبيع بخيار المجلس يدل على الجواز التكليفي بالمدلول الالتزامي، وأن أي فسخ هو جائز كان بالقول أم كان بالفعل، سواء الجزء الأول من الفعل أو سائر الأجزاء. وبالتالي يكون حتى الجزء الأول من الفعل ليس حراما. قلت إن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو الجواز الوضعي، يعني صحة الفسخ لهذا البيع، ولا دلالة فيه على الصحة التكليفية، وأن هذا الجزء الأول من التصرفات حلالاً. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بحلية هذا التصرف الأول، أي الحاصل في الجزء الأول بمقتضى الجمع بين الأدلة، أي بين دليل البيعان بالخيار ما لم يفترقا وبين دليل لا وطع إلا في ملك، فمقتضى هذا الجمع هو حصول الملكية بمجرد الإيد، الإرادة للفسخ وليس بذات التصرف، وهذا معناه أن التصرف كاشف وليس سببا. والكلام فعلا مبني على أن التصرف سبب وليس كاشفا. إذا فلو قلنا بأن مقتضى الجمع بين الأدلة، يعني دليل الخيار ودليل لا وطء إلا في ملك، هو أن الوطء حلالون، فلا بد أن يكون الفسخ قد تحقق قبل الوطء بمجرد الإيد الإرادة، والتصرف مجرد كاشف وليس سببا، وهذا خارج عن محل الكلام، وهو أن التصرف سبب. وأما لو قلنا كاشف فمن الواضح أن هذه التصرفات صحيحة وحلال. وبهذا يتضح لديك يا مولاي بأن ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة، وهو القول الثالث، الصحة مطلقة، يعني صحة التصرفات الوضعية والتصرفات التكليفية. فقول البائع في أثناء الخيار بعتك هذا الكتاب يعد فسخا للعقد السابق وبيعا جديدا وكلاهما يقعان صحيحين. وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات الوضعية، كما لو وطأ البائع الجارية التي باعها في زمان الخيار فيكون وطئه فسخا للعقد ويكون بتمامه حلالا حتى في الجزء الأول. وهذا هو ما يظهر من الشيخ الطوسي في المبسوط في مسألة بيع النقدين، حيث ذكر هناك ومرت عليك المسألة بأنه لو باع البائع الدراهم التي كانت ثمنا في البيع السابق فباعها بكتاب مثلا، فحينئذ يكون هذا البيع الجديد إجازة وفي نفس الوقت بيعا جديدا، فتحقق به إمضاء العقد السابق وإنشاء عقد جديد. هو ذكره في الإجازة لكن يأتي في الفاسخ، هذا ذكرناه سابقا مولاه إن كلام الشيخ كان في الإجازة لكن المصنف يقول يأتي حتى في الفاسخ، فيأتي أيضا في الفسخ كما لو لحظة خلنا نكمل. كما لو باع البائع ما قد باعه سابقا، كما لو باع الدينار الذي باعه في البيع الأول أثناء المجلس، باعه في أثناء المجلس، فبهذا البيع الجديد يتحقق الفسخ للعقد السابق وإنشاء عقد جديد. مع أن هذا البيع الجديد لم يكن في ملك، لأن الملكية على مبنى الشيخ لا تتحقق إلا بعد انقضاء الخيار. فيقول بهذا البيع الذي يتحقق به الفسخ تتحقق به الملكية وإنشاء العقد الجديد. وإن خالف هذا في كتاب أو في باب الهبة، حيث لم يصحح البيع الذي يتحقق به الرجوع والفسخ للعقد السابق، فقال لا يصح إلا فسخا ولا يصح فسخا وبيعا. والمهم هو ما تبناه المصنف، وليس نقل كلمات الأعلام، لكن تعرف طريقة المصنف أنه بعدما يصل إلى قناعة يحاول أن يؤيد ويحشد الشواهد على صحة ما ذهب إليه، فيحشد من هنا وهناك، ولو كان أصلاً كلام هذا المستشهد به متضارب ومختلف من مورد إلى مورد، لكن على كل حال وافقنا الشيخ الطوسي ولو في مورد. طبق يا مولانا. قال: نعم، التصرفات الفعلية للفسخ كالوط والأكل ونحوهما لا وجه لجواز الجزء الأول منها. لماذا؟ فإن ظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، اعتبار وقوع الوط فيما اتصف بكونها مملوكة، يعني في الأمة التي يصدق عليها أنها مملوكة، فالوط المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا، بل الجزء الأول يكون حرام، لأن به يتحقق الفسخ وتتحقق الملكية، لكن ما بعد الجزء الأول يكون حلال لأنه في ملك. وتوهم أن الفسخ إن قلت قلت هذا الذي إن قلت قلت إن قلت بأنه إذا جاز الفسخ جازت سائر التصرفات حتى الذي في الجزء الأول، فالجواز الوضعي يستتبع الجواز التكليفي. قلت أولا وثانيا. أولا، وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا فاسد، هذا أولا فاسد. لماذا؟ فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي، يعني صحة الفسخ، لا التكليف يعني حلية التصرفات. فجواز الفسخ لا ينافي تحريم ما يحصل به، فالفسخ حلال لكن ما يحصل به الفسخ يكون حرام كما لا يخفى. هذا أولا. ثانيا، مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعين حمل ذلك على حصول الفسخ قبيل التصرف، جمعا بينه وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف إلا إذا وقع في الملك، فمقتضى الجمع بين الدليلين البيعان بالخيار ما لم يفترقا، دليل الخيار يعني سواء كان خيار المجلس أم كان خيار حيوان، يعني أي دليل، أو دليل المؤمنون عند شروطهم على حسب نوع الخيار، بين دليل الخيار وبين دليل لا وط إلا في ملك، فنقول مقتضى الجمع أن الوط أن الفسخ تحقق بالإرادة وبالجملة. فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة من صحة التصرفات الوضعية والتكليفية لا يخلو عن قوة، وبه يعني بهذا القول الذي اختاره الشهيد والمحقق يرتفع الإشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا. وهذا القول هو الظاهر من الشيخ في المبسوط. كيف؟ حيث جوز الشيخ للمتصارفين في بيع الذهب بالفضة الدراهم بالدنانير تبايع النقدين في مجلس الصرف، وهذه المسألة ترى مرت عليك يا مولاي، في أي صفحة مرت؟ في أي صفحة حتى لا تقول؟ نعم، 135. نعم أحسنتم، 135 وذكرناها هنا. وبه يرتفع وهذا هو الظاهر من الشيخ المبسوط حيث جوز للمتصارفين تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف، فالباع هذا الذي باع الدراهم بدينار يجوز له أن يبيع هذه الدراهم أو يبيع الدينار، بعد لا فرق، يبيع الدراهم يبيع الدينار، إذا باع الدراهم التي باعها كان هذا فسخا، إذا باع الدينار كان هذا إجازة في مجلس الصرف. وقال إن شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس، بمجرد يشرع في البيع خلص انتهى خيار المجلس، مع أن الملك عنده عند الشيخ الطوسي بحسب مبانيه يحصل بانقطاع الخيار. فهنا المتحقق هنا بالبيع، المتوقف على الملك. خب ففي نفس الآن الذي ينقطع فيه الخيار يملك ويصح البيع، فهو قد باع وملك في آن واحد. فهذا الذي باع الدينار بدراهم ما ملك الدراهم بعد، لأنه لم ينقض خيار المجلس، لكن لو باع الدراهم انقطع خياره خلاص، ما له خيار لأنه تصرف الدراهم وملك هذه الدراهم وصح بيعه الجديد. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. لكنه في باب الهبة الشيخ الطوسي لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها، معللا بعدم وقوعه في الملك. وهذه أيضا مسألة أشرنا لها فيما تقدم، كما إذا باع الواهب ما وهبه، فهو وهب الكتاب ولم يرجع، ثم باع ما وهب، قال بعتك هذا الكتاب الذي وهبته، فهنا لم يصحح الشيخ الطوسي هذا البيع، قال لأنه فسخ للهبة، لا أنه فسخ وبيع جديد، بل هو شيء واحد، إذ لا يتحقق بإنشاء واحد منشأين فسخ وبيع، بل يقع فسخ، هكذا قال. خب فرع توجد مناقشات، لكم الخيار الآن، تريدون المناقشات سنذكر، تريدون الفرع سندخل في الفرع، ما رأيكم؟ اختاروا، لكن المناقشات لو لم نذكرها الآن سنكتبها وسيضيفها الشيخ في المكتوب، الأمر لكم، إنما أريد الفرع حتى لا يأخذ علينا الوقت، وإن أردتم المناقشات فجاهزون. فرع يتعرض المصنف في هذا الفرع للبحث عما إذا اشترى شخص عبدا بجارية فالمثمن عبد والثمن جارية، عفوا فالمثمن جارية والثمن عبد، فالمثمن يعني المبيع جارية والثمن عبد، نعم. فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد بهذه الجارية، وقام المشتري بإعتاق الاثنين في وقت واحد، فقال اعتقت الجارية والعبد في أثناء زمان الخيار، فعتقه للعبد إجازة للبيع لأنه اشترى عبد، فإذا اعتقه فقد أجاز البيع. وعتقه للجارية فسخ، لأن الجارية هي الثمن الذي دفعه، فإذا اعتقها فقد رجع في الثمن. كيف؟ فهنا ذكر المصنف صورا ثلاث لهذا الفرق. الصورة الأولى أن يكون الخيار لخصوص المشتري، وحكم هذه الصورة أن فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول صحة عتق الجارية وبطلان عتق العبد، وذلك لأن عتق الجارية يعتبر فسخا للبيع حيث رجع المشتري في الثمن. وأما عتق العبد فيعتبر إجازة للبيع، وإذا تعارض الفسخ مع الإجازة قدم الفسخ على الإجازة، فبالتالي يصح عتق الجارية فقط ويكون فسخا للعقد الواقع، ويبطل عقد ويبطل عتق العبد ويرجع العبد لصاحبه البائع. للقاعدة الفقهية أن الفسخ مقدم على الإجازة عند التعارض، هذا القول الأول. ويناقش المصنف بأنه لا دليل على هذه القاعدة المدعات من أن الفسخ مقدم على الإجازة عند التعارض، فإن مورد هذه القاعدة هو ما إذا تعدد الفاسخ والمجيز، كما إذا كان هناك مشتريان اشترى كتابا وثبت للاثنين الخيار فأحدهما أجاز والآخر فسخ، فهنا يقدم الفسخ على الإجازة. لما ذكرناه سابقا من أن مقتضى القاعدة تعدد الحق، يعني حق الخيار، فيكون لكل مشتر خيار مستقل، فإذا أجاز أحد المشتريين لم يسقط ذلك حق الآخر، بل له أن يفسخ. وهذا إنما يأتي مع تعدد من له الخيار. وأما إذا كان من له الخيار واحداً وفسخ وأجاز في نفس الوقت، فتتعارض إجازته مع فسخه، ولا يقدم أحدهما على الآخر، سواء كان المتصدي للإجازة والفسخ واحداً وهو نفس المشتري، أم متعدداً وهو الوكيلان عن المشتري. لكن بما أن فعل الوكيل فعل الأصيل، فبالتالي يكون الفاعل في الواقع واحد، فهو الذي أنشأ الإجازة والفسخ في نفس الوقت، فيتحقق التعارض. واضح الكلام؟ إذن فهذه القاعدة المدعاة من أن الفسخ يقدم على الإجازة، موردها هو ماذا؟ ما إذا تعدد من له الخيار، حيث ذكرنا فيما سبق. في أي صفحة؟ ذكرنا فيما سبق مقتضى القاعدة أن الخيار يكون على الوجه الثالث من الوجوه الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، وهكذا بقية الحقوق. فبما أنه بحسب الفرض المشتري واحد وقد فسخ وأجاز في وقت واحد، تتعارض إجازته مع فسخه ولا يقع شيء منهما، حتى لو كان الذي قام بهذا الفسخ والإجازة الوكيل، الوكيلان عن، لكن فعل الوكيل لي فعل الأصيل. هذا يا مولاي الجليل القول الأول. إذن القول الأول ماذا يقول؟ بالصحة للجارية والبطلان للعبد، لأن الفسخ يقدم على الإجازة. القول الثاني، صحة عتق العبد وبطلان عتق الجارية وبالتالي تقدم الإجازة على الفسخ، لأن عتق العبد إجازة بخلاف عتق الجارية فهو فسخ. والسر في ذلك هو أن مقتضى الأصل هو بقاء العقد، حيث عندنا يقين بوقوع عقد البيع، فإذا قال المشتري أعتقت الجارية والعبد نشك في حصول انفساخ هذا العقد. لو كانت المعتقة هي الجارية، من بقاء العقد فنستصحب بقاء العقد، وإذا استصحبنا بقاء العقد كانت النتيجة تقديم الإجازة على الفسخ، فيكون العتق الصحيح هو عتق العبد، ويناقش المصنف في ذلك. بأن صحة عتق العبد متوقفة على عدم عتق الجارية، فإذا لم يعتق المشتري الجارية، يعني بين قوسين لم يفسخ، فيصح عتقه للعبد، مع أن عدم عتقه للجارية متوقف على صحة عتقه للعبد، فتوقفت صحة عتق العبد على نفسها، فيلزم الدور. إذن فلا يصح لا عتق العبد ولا عتق الجارية، لأن صحة كل واحد متوقف على عدم الآخر، فصحة عتق العبد تتوقف على عدم عتق الجارية، وعدم عتق الجارية متوقف على صحة عتق العبد، والعكس صحة عتق الجارية متوقف على عدم عتق العبد، وعدم عتق العبد متوقف على صحة عتق الجارية. القول الثالث،
بس ليش ما نقول بالاستصحاب هنا؟
خب
ما قلنا بالاستصحاب سوف يقدم عتق العبد على عتق الجارية.
إذا قلنا بالاستصحاب، لا استصحابنا يقتضي فقط صحة العقد، أن العقد باقي، واستصحاب الصحة لا يثبت أن العتق وقع على العبد. نعم وصل مثبت، هذا نايك على أنهما تعارضا يتساقطان، بعد ذلك نشك العقد باقي أو لن نستصحب بقاء العقد. إذن ما في ملازمة بين استصحاب صحة العقد وبين كون العتق وقع على العبد، بل نقول العقد صحيح ببركة الاستصحاب، لكن عتق العبد باطل وعتق الجارية باطل لأجل المعارضة. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. القول الثالث، عدم صحة عتق العبد وعدم صحة عتق الجارية، لكن العقد مستقر وصحيح، وهذا ما ذهب له العلامة في التذكرة والقواعد والمحقق الكركي في جامع المقاصد. والسر في ذلك هو أن عتق المشتري للجارية فضولان عن مالكها وهو البائع لا يقع، لأن العتق الفضولي قلنا لا يقع كسائر الإيقاعات الفضولية، وعتق الجارية عن نفسه بالفسخ معارض بعتق العبد عن نفسه بالإيجازة. إذن فلا يقع عتق الجارية لا عن مالكها الأصلي وهو البائع، لأنه عتق فضولي، ولا عن المشتري لمعارضة عتقه للجارية بعتقه للعبد. نعم، لأن الفسخ يعارض الإجازة، والنتيجة عدم صحة العتق لأي من هما، لكن يبقى العقد صحيحا ببركة الاستصحاب. إذن فأقوال ثلاثة في هذه الصورة، والذي اختاره المصنف وقواه هو القول الثالث، يعني عدم صحة عتق العبد والجارية لكن العقد صحيح، خلافا للسيد الخوئي قدس سره إذ اختار القول الثاني. طبق العبارة، قال: فرع لو اشترى عبدا بجارية، إذن العبد هو المبيع، الجارية هي الثمن مع الخيار. هذا الصورة الأولى، الخيار لمن الآن؟ الصورة الأولى للمشتري، ستأتي صورة ثانية الخيار للبائع، وصورة ثالثة الخيار لهما معا. فقال، من الذي قال؟ المشتري: أعتقتهما، يعني أعتق الجارية والعبد. أقوال ثلاثة. القول الأول: فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد لأن الفسخ مقدم على الإجازة. هذا ها؟ أعتقتهما، ضع نقطتين، ضع نقطتين مولا،
فيها همزة وما فيها تاء.
خوب، نعم. وفيه أنه لا دليل على هذه القاعدة أن الفسخ مقدم على الإجازة، لا دليل على التقديم في مثل المقام مما وقع الإجازة والفسخ من طرف واحد دفعة. نعم، لو تقدم الفسخ خلاص يقع الفسخ، لو تقدمت الإجازة، لكن هذا ليس الكلام فيه أصلا، واضح الذي يتقدم منهما هو المقدم، لكن الكلام أنه في آن واحد من طرف واحد الدفعة، سواء اتحد المجيز والفاسخ كما في المقام أو تعدد لكن عن واحد في الواقع، كما لو وقعا من وكيلي ذي الخيار دفعة واحدة. إنما المسلم ما هو؟ تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر مع تعدد المجيز والفاسخ. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا إن مقتضى القاعدة تعدد الخيار بعدد من لهم الحق، لكل واحد حق مستقل، فلكل أن يتصرف في حقه، لأن لزوم العقد من أحد الطرفين وهو الذي أجاز بمقتضى إجازته لا ينافي الفساخ بفسخ الطرف الآخر، كما لو كان العقد جائزا من أحدهما ففسخ مع لزوم العقد من الطرف الآخر، كما لو كان البيع لازم من جهة وجائز من جهة أخرى، فلزوم من جهة ما ينفي جواز من جهة أخرى. كذلك إذا تعدد من له الخيار، كان الخيار لثلاثة أو أربعة، إذا أحدهم أسقط خياره كان العقد لازم من جهته لكن يبقى جائز من الجهات الأخرى، ففسخ مع لزوم العقد من الطرف الآخر بخلاف اللزوم والانفساخ من طرف واحد. القول الثاني وهو عتق من؟ العبد دون الجارية، صحة يعني عتق العبد دون الجارية. يقول: ونحوه أو ونحوه في الضعف القول بعتق العبد لأن الإجازة، هذا تعليل هذا القول، لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار، الأصل أن العقد مستمر نستصحب بقائه، فإذا ينعتق العبد لأن الإجازة إبقاء للعقد. وفيه أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس. نعم، الأصل استمرار العقد نسلم به وبقاء الخيار، لكن هذا ما يستلزم حصول عتق العبد للمعارضة، وهذا هو القول الثالث. نعم، الأصل استمرار العقد وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلا، وهو الأقوى. وهو الأقوى كما اختاره جماعة منهم العلامة في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد، لأن عتقهما معا لا ينفذ، لأن العتق للجارية لا يكون فضوليا عن المالك وهو البائع ولا عن المشتري، لأنه المشتري أجاز وفسخ في نفس الوقت اعتق الاثنين، والمعتق لا يكون مالكا لهما يعني لعتق الجارية والعبد في وقت واحد بالفعل، لأن ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك. الصورة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.